أعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة على المستوى الدولي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم أحسنتم، شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن وإشارته إلى الحدث الذي نعيشه هذه الأيام، تضامن طلاب الجامعات والأساتذة، يعني ليس فقط الطلاب، هناك الأساتذة أيضا انضموا وشكلوا هذا الحدث وهذا المصداق المباشر والحي لدعم المظلومين، لدعم القضية الفلسطينية، لدعم الشعب في غزة. وهذا يدل على أن العلم إذا عجن مع التربية الصحيحة فيشكل ثورة، يشكل حركة ومسيرة وزرع ونفخ الروح الحياتية في ضمائر البشرية. على أي حال أشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، بارك الله فيه. والحديث ما زال حقيقة عن المشاكل، من المشاكل التي أشار إليها البعض أنه هناك كثرة الحصص التي تعطى للمعلم مما يؤدي إلى إرهاقه وفقدانه للقدرة على العطاء بشكل كبير أو إجباره على تدريس مواد خارجة عن تخصصه لتغطية النقص الذي قد يحصل في المدرسة. أيضا مشكلة التعيين في المدارس أيضا هذه مشكلة، ويأخذ الكثير حقيقة من وقت المعلم ومن طاقة المعلم، من أموال المعلم، بينما إذا كان المعلم باله مرتاح من ناحية التوظيف، من ناحية السكن، من ناحية يعني هذه الأمور التي يجب حقيقة توفرها للمعلم، سوف يخصص وقته من أجل استزادة العلم، من أجل أن يكون إلى جانب تعلمه وتخصصه العلمي أن يحصل على الوعي والبصيرة حتى يكون ناقل لهذا الوعي والبصيرة إلى الطلاب من خلال المادة التي يدرسهم. يعني كما تفضلت الأخت جنان، يعني ممكن المعلمة هي معلمة فيزياء أو معلمة رياضيات، إلا أنها تقوم بنقل الأخلاق الطيبة، بنقل التربية الصحيحة من خلال ما تقدمه للطلاب في مختلف الدروس، أيضا إلى جانب كل ذلك تعطيهم هذه التعاليم. على أي حال هناك طبعا حلول أيضا للصعوبات التي يواجهها المعلمون، ويمكن الحديث عنها، ولكن سوف نوكل الحديث عن هذه النقاط المهمة إن شاء الله مع ضيفنا الذي سيكون معنا في طيات البرنامج. ابقوا معنا، لقاء دنيا الشباب، المعلمون الشباب، آمال وطموحات.
السلام عليكم وتحية طيبة للبرنامج والأخوة المستمعين. معلم في حقيقة الأمر أنه شريك مع الأسرة في تربية التلميذ علميا وأخلاقيا واجتماعيا، وكثير ما يزرع أثناء الدرس يزرع تجارب وأخلاقيات لدى طلبته، فهنا الأسرة يجب أن تتعاون معه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى على المؤسسة التربوية أن تعطي للمعلم شيئين مهمين، الأول أنه رعايته من ناحية يعني تهيئة كل الأجواء التي يستفيد منها في واجبه التربوي، وكذلك الجانب الآخر أنه تنظر إليه نظرة في مصالحه وأمنياته وطموحاته، وتهيئ له كل ما يحتاج حتى يعني يكون على استعداد يعني نفسيا وعلميا في مجال عمله. ولكم جزيل الشكر والاحترام. علي الموسوي، العراق.
حيا الله سيد علي الموسوي من العراق، مع شكر الجزيل له لهذه المشاركة. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لنتابع معا فقرة مهارات للنجاح نستمع إلى هذه الفقرة وإن شاء الله نعود، وعسى أن تكون هناك يعني ارتباطنا مع ضيف البرنامج بإذن الله. إذن إليكم هذه الفقرة.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، يلعب المعلم دورا مهما في حياتنا، إذ يقدم التوجيه والدعم والمشورة التي تساعدنا في الوصول إلى إمكاناتنا. والمعلم الناجح هو الشخص القادر على إشراك طلابه في التعلم وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم وغرس حب التعلم فيهم. هناك العديد من الصفات والمهارات الضرورية التي ينبغي توفرها لدى المعلم الناجح. إليكم بعضا من أهم الصفات التي تجعل المعلم ناجحا. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أولا، وسعة المعرفة وتحديثها. يجب أن يكون المعلم على دراية بالمجال الذي يدرس فيه ويسعى دوما إلى تحديث المعرفة، ويجب أن يوسع المجال ليكون طلابه قادرين على المشاركة وإبداء وجهات النظر من أجل المساعدة على النمو والتطور. ثانيا، الصبر. المعلم الجيد هو الصبور ويأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى المتدرب. إنهم يفهمون أن كل شخص يتعلم وفقا لسرعته الخاصة وأنهم موجودون لمساعدتهم على طول الطريق. ثالثا، التعاطف. يمكن للمعلم الناجح أن يضع نفسه في مكان المتدرب ويفهم ما يشعر به. هذا يسمح لهم بتقديم أفضل دعم ممكن والمشورة. رابعا، التحلي بأخلاق العمل. المعلم الجيد يعامل الطالب ويقدر آراءه ويحترمها ويناقشها بكل هدوء مناقشة علمية. خامسا، التواصل. المعلم الناجح هو على تواصل فعال مع الطلاب. إنه يسعى إلى التواصل مع طلابه وأولياء الأمور وزملائه بطريقة واضحة وموجزة. المعلم الناجح هو الذي يقوم بتحضير دروسه ويزيد فيه من قراءته وعلمه، ويستخدم كل الوسائل التعليمية المساعدة لتقريب ما يريد إيصاله للمتعلمين، وأفضل ما يبتكره من الوسائل هو ما ينفذه بنفسه، ويسعى إلى أن تكون لغته سهلة ومفهومة للجميع، يبتعد فيها عن المفردات الغامضة. وبالتالي أيها الأحبة، المعلم الناجح مرب قبل أن يكون معلما، فيجب أن لا يبغض طلابه ولو أبغضوه، ولا يحرم طلابه من الشرح ولو أزعجوه. ولذلك فليجد لنفسه صيغة تعامل منذ يومه الأول معهم تحفظ له مكانته ومقامه بينهم، ولا تخلو من الرحمة والمحبة والحرص على مصلحتهم. أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. نعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا مرة أخرى لهذه المهارات، لهذه النقاط التي إن تم تفعيلها سيكون المعلم معلم ناجح. طبعا هناك بعض الحالات نشاهدها في ما بين بعض المعلمين، خاصة أولئك حديثي العهد بمسألة التعليم، يواجهون مشاكل وصعوبات في مهنتهم هذا. مثلا البعض منهم يعاني من مشكلة إدارة الصف، يعني هذه من المشاكل الكبيرة التي طرحها الكثير من المعلمين، يعني ليس لديهم قدرة على إدارة الصف. وكما نعرف أن الصف مكون من طلاب، وطلاب باتجاهات فكرية أو تربوية وثقافية متنوعة. هناك الطالب الشاطر الجيد، وهناك الطالب الكسول، هناك الطالب الذي يسعى إلى إثارة البلبلة والمشاكل في الصف. طيب الآن هذا المعلم أو هذه المعلمة جاءت إلى هذا الصف وتريد أن تنقل المعلومة الصحيحة بأدوات وبآليات مثلا حديثة، ولكن هي تفشل أو هو يفشل في إدارة الصف. لذلك حقيقة هناك بعض الجهود الرسمية التي تم التأسيس لها لمختلف الفروع العلمية والنظرية حتى يحصل المعلم على بعض المهارات من أجل إدارة الصف. يعني مثلا في جمهورية إيران الإسلامية لدينا جامعات يعني تختص في هذا المجال، في تربية المدرسين، يعني جامعة تربية مدرس، يعني هذا تسمية الجامعة في طهران، وهي من أرقى الجامعات على مستوى ليس فقط الجمهورية الإسلامية بل على مستوى إيران. يعني هناك طلاب كثيرون من خارج إيران يأتون إلى هذه الجامعة ويحصلون على مختلف المهارات والدورات التدريبية من أجل مسألة التعليم. وهناك أيضا يعني جامعة تربية معلم في إيران من أجل من نفس يعني في نفس السياق وفي نفس المهمة. فلذلك مسألة يعني إدارة الصف اللي اعتبرناها من أهم المشاكل وحقيقة ضعف لدى بعض المعلمين في إدارتهم للصف وكيفية يعني إدارة الصف، هذا حقيقة مهارة لا يمكن الإتقان لهذه المهارة من خلال يعني معرفة بعض الأمور فقط، بل هناك تطبيق. يعني هناك الطلاب المشاركين في هذه الدورات، المدرسين الذين يريدون أن يمتهنوا التدريس في المستقبل، عليهم أن يخوضوا في مجالات عملية، يعني يذهبوا إلى الصفوف ويقومون بالتدريس، وطبعا قبل ذلك يحضرون في الصفوف كالشخص الذي يريد أن يتعلم ويتعلم كيف الأستاذ يتعامل مع الأطفال، وهكذا يعني يسجل لنفسه بعض من أهم الملاحظات ومن أهم التجارب لدى الأساتذة الآخرين. لذلك من المهم جدا أن يكون المعلم، أن يكون الأستاذ أو المدرس يعني يكون على دراية واضحة من أنه أولا يحمل الرسالة، ليست مهنته كسائر المهن، هي مهنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين أرادوا الخير للبشرية، لم ينظروا إلى مسألة الراتب، هل هو مكفي هل هو غير مكفي والمشاكل. نعم كل هذه المشاكل موجودة ويجب أن يعني يهتم بها المعلم أو يعني الإدارة، ولكن هو عندما يذهب إلى الصف فهو يحمل هذه المهمة الإنسانية في إيصال المعلومة. لذلك يجب أن يتسلح المعلم بالمعرفة التربوية، بالمعرفة النفسية. يعني هناك بعض الحصص التي تقدم للطلاب في هذه الدورات، يعني إعداد المعلمين والمدرسين، قضايا نفسية وقضايا في التعامل الصحيح مع الطلاب، وأن يكون إيجابيا بطريقة التعامل مع الطلاب، وبالتالي يجب أن يجتاز العديد من هذه الدورات، دورات التأهيل والتطوير إلى غير ذلك من المهارات التي يتم الحديث عنها وشرحها، وكذلك دخول في ساعات عملية للمتخرجين في هذه الدورات. على كل حال نتمنى لجميع المعلمين الشباب خاصة أن يخوضوا هذا المضمار بكل موفقية وبكل سداد، وأن يتغلبوا على المشاكل التي يواجهونها في حياتهم المهنية في مهنة الشباب. نبارك لجميع المعلمين يوم المعلم مقدما طبعا، ونتمنى لهم كل خير، وطبعا نعتذر لم يتسنى لنا المجال من أجل أن نتحدث مع ضيف البرنامج. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم لبرنامج دنيا الشباب، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عرفت الهوى مذ
عرفت هواك
وأغلقت قلبي
عمن سواك
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك الله 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 الله
أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك
الله 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 الله
وأشتاق شوقين شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك فأما الذي هو شوق النوى فمثرى الدموع لطول نواك
وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك ولست على الشجو يشكو الهوى رضيت بما شئت لي في هداك
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك
الله 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 الله
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
من شجرة الحكمة
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إياك وخصلتين الضجر والكسل فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق وإن كسلت لم تؤدي حقا قال حكيم الدنيا كالماء المالح كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. سئل أنوشروان ما أعظم المصائب، فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. وقال بعض الحكماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. سئل سولون الحكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ فقال: معرفة عيب نفسه والإمساك عن الكلام بما لا يعنيه. عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عمل صالح. قال الشاعر: كيف يرجى الصلاح من أمر قوم ضيع الحزم فيه أي ضياعي، فمطاع المقال غير سديد وسديد المقال غير مطاعي. قال الإمام علي عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. قيل: أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا والآخرة في الأغلب: العجلة والتواني واللجاج والعجب. قال أحد علماء النفس: حب الخير للناس وحبنا للناس هما السعادة الحقيقية، ويخطئ من يظن أن السعادة في المال. ومسك الختام قول للإمام السجاد عليه السلام: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك من الغناء، وأقل طلب الحوائج إليهم فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصل صلاة مودع، وأن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف 9 من أردبهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق 28 من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في في 19 من شوال عام 265 للهجرة توفي يعقوب بن ليث الصفاري مؤسس السلالة الصفارية في منطقة جند شابور من مدن إيران القديمة. وكان الصفاري معروفا بشجاعته وحنكته السياسية، وهذا ما زاد من شعبيته، وكان السبب في انتخابه من قبل أهالي منطقة سيستان بجنوب شرق إيران حاكما عليهم. وقام بإعداد جيش من أهالي منطقته تمكن من أن يسيطر به على الكثير من المدن الإيرانية، وأسس الدولة الصفارية. وفي عام 261 للهجرة جهز يعقوب الصفاري جيشه وتوجه صوب العراق لاحتلال بغداد التي كانت عاصمة الحكومة العباسية، إلا أنه عجز عن فتح بغداد بسبب المقاومة التي أبدتها قوات العباسيين. ثم حاول إعادة الكرة وجهز جيشا لهذا الأمر، إلا أن المرض ألم به ووافته المنية قبل تنفيذ خطته. في 19 من شوال عام 434 للهجرة ولد الفقيه والمؤرخ والمحدث الإيراني أبو زكريا يحيى بن زكريا بن محمد بن عبد الوهاب الإصفهاني المعروف بابن منده، وكان من كبار الأساتذة في عصره، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء أمثال ابن العساكر وأبو موسى المدياني وأبو سعد السمعاني وابن خشاب النحوي. وأخيرا توفي ابن منده عام 512 للهجرة. ولابن منده مجموعة من المؤلفات أبرزها سيرة حياة الطبراني وأحاديث ابن منده والأمالي. وأخيرا وفي 28 من نيسان إبريل عام 1965 ميلادي هاجمت القوات الأمريكية دولة الدومينيكان التي تعتبر من الجزر الصغيرة في المحيط الأطلسي بحجة الدفاع عن رعاياها هناك. وكانت الدومينيكان قد شهدت قبل ذلك انتفاضة شعبية ضد الحكم العسكري المستبد، وانضم العديد من قادة الجيش إلى الانتفاضة. وبالمقابل أرسلت واشنطن 1500 جندي من مشاة البحرية إلى ذلك البلد، ثم ازداد عدد الجنود الأمريكان إلى 40,000 جندي، فيما قامت البحرية الأمريكية بمحاصرة الجزيرة، إلا أن استمرار الانتفاضات الشعبية وتشكيل حكومة وطنية ثورية أرغم واشنطن على سحب قواتها من الدومينيكان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من طهران يقدم أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة الأميني صاحب المؤلف المشهور الغدير يروي فصلا من فصول مسيرة تأليف هذه الموسوعة الكبيرة ومعاناه في سبيل تحقيق هدفه في إتمام هذا السفر العظيم، حيث يقول: حينما كنت مشغولا في تأليف كتاب الغدير وصلت إلى فصل مهم من فصوله، ولغرض جمع الأحاديث وربطها مع بعضها والتي